بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ ذكر العلامة العثيمين رحمه الله في شرح حديث كعب ابن مالك وصاحبي أن العلماء ذكروا أن الرجل إذا هجره الناس حتى ضاقت عليه الأرض، أي هجر تأديب كما حصل في ذلك في ذينك أو في أولئك الصحابة، جاز له ترك الجماعة. ما يظهر هذا الأمر من الحديث، بل ظاهر الحديث أنهم كانوا بعيدين عن المسجد، أما صاحبه فكان كبير السن فتأثروا ومرضوا من ذلك وحصل لهم نعم الشدة، وليس ظاهرا في الحديث أنهما ما حضروا الجماعة. وأما كعب بن مالك فظاهر الحديث أنه كان بيته بعيدا، ومع ذلك كان يشهد الصلاة معهم، حتى أنه قال لما نزلت بشارتي ركض رجل بفرس إلي، يعني ما ذهب إلي إلا بفرس، يدل على بعده عن المسجد. والله المستعان. وفي الحديث كنت أشبههم وأجلدهم فكنت أحضر الصلاة. نعم، الظاهر أنهم ضعفوا عن الحضور. لكن يظهر من الحديث أنه كان بعيدا من المسجد كعب بن مالك في يوم بشارته، صلى الفجر على سطح بيت من بيوتهم، ظهر في الحديث أنه كان بعيدا. اللهم صل، لأنه الذي بشره ركب على فرس وذهب يجري إليه بفرسه حتى يبشر، كان بعيدا. يقول أخ ذكر الله عز وجل في آية الشعراء عن شعيب: كذب أصحاب الأيكة المرسلون إذ قال لهم شعيب لا تتقون. وقال في آية أخرى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فنسبه بالأخوة. وفي الآية الأولى لم ينسبه. والجواب عن ذلك بيّن أهل العلم أنه لما نسبه إلى القبيلة، لما ذكر القبيلة نسبه إليهم أخوة النسب، أنه من قبيلتهم فهو أخوهم نسبا، لا أخوة في الدين، كما قال: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح، من حيث أنهم من قبيلة واحدة. ولما ذكر الأيكة، الأيكة هي الشجرة التي كانوا يعبدونها، لم يقل أخوهم. كذب أصحاب الأيكة المرسلون إذ قال لهم شعيب لا تتقون، لما ذكرهم باسم آلهتهم التي يعبدونها لم ينسب إليهم أخوته، ولما ذكر القبيلة وإلى مدينة ذكره بالأخوة، والمقصود أخوة النسب لا أخوة، يعني أخوة النسب كلنا من آدم، لا أخوة الدين، لأنه عمم مدينة، ومدينة ما آمن إلا قليلا. يقول أخ رجل طلق امرأته مرة أمام أمها ثم أنكر، وأخرى أمام أختها، وأخرى أمام عمتها، امرأة أخرى، وهو في كل ذلك ينكر أنه طلق، ويحلف أمام العاقل أنه ما طلق، والعاقل يقبل كلامه ولا يقبل كلام المرأة ولا يقبل شهادة النساء المذكورات، فكيف العمل معه؟ إذا علم أنه يطلق بحسه وشعوره وإرادته، وأنه لا يخاف الله متلاعب، لا يخاف الله سبحانه وتعالى، وكانت كل طلقة ثابتة عليه، فلا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه بعد 3 تطليقات كلهن ثابتة عليه بشعوره وإرادته، وعليها أن تسعى في الخروج منه ولو بالخلع. وإن كان رجلا يخاف الله ويحافظ على الصلاة، ولكن ربما بسبب غضب أو حالة نفسية أو سحر أو ما أشبه ذلك حتى أفقده شعوره وإرادته فلا يقع عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول أخ السائل: ما حكم من استهزأ باللحى أو بالسواك، وهل يقع في الكفر؟ من استهزأ يريد الشخص بعينه كارها لشخص بعينه، نزغ الشيطان بينهما، أو أقل شيء أراد شخصا بعينه، ولا يستهزئ بجميع من كان ملتحيا، إنما يريد شخصا بعينه، فهذا فسوق وعصيان وكبيرة من الكبائر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن استهزأ بهذا الأمر كراهة للاستقامة وكراهة للدين، كراهة لاتباع السنة، فهذا كفر وردة. قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فجازاهم الله عز وجل على هذه الأعمال بنار جهنم. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم كانوا يسخرون من المؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في أناس سخروا من القراء، قالوا: ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، فأنزل الله عز وجل فيهم تلك الآية المعلومة في سورة براءة. يقول أخ السائل: هل تجوز الصلاة بغرفة بجانب المسجد يفصل بينها وبين المسجد ممر للمشاة، ممر صغير، وهذه الغرفة تصلي فيها النساء وصفوف النساء تقابل صفوف الرجال، هل صلاتهن بعد الإمام صحيحة؟ نعم، لا بأس، إن شاء الله صحيحة، لأنها مفصولة عن الرجال وقريبة أيضا، ليست بعيدة عن المسجد، فتصح الصلاة كما صحت صلاة النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، وهي أبعد من الصفوف صفوف الرجال، فهذه أقرب. وإن تيسر إلحاق الغرفة بالمسجد فهو أمر أفضل، حيث يجعل حاجزا بينهم وتكون ملتصقة في المسجد لإلغاء الممر المذكور، وإذا كانوا بحاجة إلى الممر فلا بأس. يقول السائل: هل ضمة القبر تعم الصغار والكبار حتى الأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سعد بن معاذ وهو شهيد: لو نجا إن للقبر لضمة أو لضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فيظهر عمومها من هذا النص، حيث أن الشهيد مغفور له جميع ذنوبه، سعد بن معاذ مبشر بالجنة ومع ذلك حصل له الضمة، فالذي يظهر هو عمومها والله أعلم. وإنما استثني الأطفال والمجانين من الفتنة. حتى الأنبياء يظهر من الحديث ذلك. يقول أخ السائل: امرأة متزوجة وليست في بيت زوجها بسبب اختلاف حصل بينها وبين زوجها، وهي عند أهلها منذ أشهر، هل يجوز لها أن تخرج إلى المسجد لتدرس؟ هل يجوز لها أن تخرج لتدرس في المسجد من غير إذن زوجها لها؟ إن كان السبب من قبل الرجل هو الذي اعتدى والذي تركها، فالظاهر أنها تستأذن من أبيها ويكفيه، هو الذي تركها وهو الذي أبعدها عن بيته، وهذا هو المتعارف عليه عند الناس، أنها إذا صارت عند أبيها تستأذن من أبيها. عاشروهن بالمعروف، وقد أخرجها من بيتها ورضي خروجها. وأما إن كانت هي المعتدية عليه، إن كانت هي التي تعدت عليه وخرجت بدون إذنه ولم يسئ إليها، فهي إثما فوق إثم، ولا تخرج إلا بإذنه ومن بداية أمرها وهي في إثم، والله المستعان. الظاهر جواز على الحالة الأولى، إذا كان هو الذي شاقها وأساء إليها فلها باستئذان أبيها، أما إن كانت هي المسيئة فلا بد أن تعترف بخطئها ويصلحون بينها وبين زوجها. يقول: هل إذا نام الشخص في المسجد وفي نية انتظار الصلاة هل هو في صلاة؟ إن كان ما حبسته إلا الصلاة ومنتظر فيرجى له الأجر، لكن النوم طويل ويحصل منه الحدث، قد جاء في الحديث: والملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث. فالذي ينتظر الصلاة وفي صلاة ما دام مستيقظا ولم يحدث، والله المستعان. يقول: هل قول البخاري فيه نظر ممن يحتج به أم لا؟ هذه الكلمة من البخاري لا يحتج بها، لكنهم اختلفوا هل هو تضعيف شديد أو تضعيف يسير أو تضعيف متوسط، فجماعة من أهل العلم عدوها من التضعيف الشديد، قد أطلقها البخاري على أناس فيهم ضعف شديد، وجماعة أيضا عدوها ضعف تضعيف متوسط، وأيضا وجد نفر ليسوا بقليل كذلك، أطلق فيهم البخاري في نظر والتضعيف فيهم ليس بشديد. فالذي يظهر أنه لا تصنف مع التضعيف الشديد ولا مع التضعيف الخفيف، وإنما ينظر في بقية أقوال أهل العلم في الرجع، فإذا وجد كلام لهم تميز قول البخاري فيه، وإن لم يوجد إلا قول البخاري فيتوقف الإنسان في الاستشهاد بهذا الرجل حتى توجد قرائن تقوي من حاله. يقول: هل قول الحافظ في الراوي لا بأس به؟ هل هو في درجة الاحتجاج أم الاستشهاد؟ لا، في درجة الاحتجاج. قول جميع أهل العلم لا بأس به في درجة التحسين، يقبل هذا عليه اصطلاح المحدثين. يقول: كم ضابط الحركة التي تبطل الصلاة؟ وإذا أراد أن يتقدم المصلي للصف الثاني والثالث لأجل السترة أتبطل صلاته؟ أجمع أهل العلم أن الحركات الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة بهذين القيدين، حركات كثيرة وحركات متوالية لا يفصل بينها فاصل، متوالي. نقل الإجماع صاحب الشرح الكبير على المقنع لابن قدام. ثم اختلفوا في ضابط الحركات الكثيرة، فالشافعية حددوها بثلاث حركات، كثير من الشافعية وليس كلهم، والأصح أنه ما عد في العرف حركات كثيرة هو الذي يبطل، فالثلاث الحركات لا تعد كثيرة في عرف الناس، الثلاث الحركات لا تعد كثيرة، لكن إذا أكثر حتى إن الذي يراه قد نعم يتعجب من كثرة حركاته، فهذا إذا كانت الحركات متوالية أبطلت صلاته، وإن كان يتحرك ثم يسكن قليلا ويقرأ أو يركع أو يسجد ثم يتحرك مرة أخرى فهذا نقص من أجله بسبب نقص الخشوع الموجود، ولو خشع قلبه لسكنت جوارحه، ولكن لا تبطل صلاته إذا كانت متفرقة. ومن ذلك المرور إلى الصف الأول، الصف الذي قبله، كأن يكون خرج شخص فتقدم إنسان يسد الخلل، فهذه حركات قليلة، الخطوتان والثلاث حركات قليلة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الناس الصلاة وهو على المنبر، فكان يرجع خطوتين أو ثلاث ثم ينزل ويسجد في الأرض ثم يصعد، وهذا فيه حركتان أو ثلاث أو أكثر، وربما تصل إلى أربع حركات. وكذلك صلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، فلا بأس بقتلها وأنت تصلي. إذا قعد بدون سترة من بداية الأمر كلها ذهبت سترته، يجوز أن يستمر في صلاته بدون سترة، والأفضل إذا تيسر سترة قريبة أن يتحرك إليها. يقول: رجل تكلم في صلاته بدون شعور، هل عليه إعادة الصلاة؟ لا، ليس عليه الإعادة، لأنه تكلم بدون قصد وبدون إرادة، إنما الأعمال بالنيات، وليس عليه مؤاخذة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وصلاته صحيحة وليس عليه إعادة، بل وليس عليه أيضا سجود سهو، لأنه لم يترك شيئا من الواجبات، إنما ارتكب محظورا نسيانا، فليس عليه شيء. يقول: ما حكم الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة وهي ما زالت موضوعة على نعشها. فالجواب يجوز ذلك، يجوز ذلك لأنها صلاة جنازة مستثناة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في المقبرة كما في الصحيحين عن ابن عباس وأنس. وقد يقول قائل كيف ألحقنا فيها الصلاة عليها وهي ما زالت في النعش؟ والجواب كلاهما صلاة على ميت، وأيضا فهم الصحابة ذلك، فقد ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر أنه صلى على عائشة رضي الله عنها في وسط البقيع والصحابة حاضرون لم ينكر أحد، فلا بأس. صلاة الجنازة مستثناة، يجوز صلاتها في المقبرة، ويتنحون عن مكان القبور حتى لا تداس القبور في المكان الذي يكون فارغا، وقد استثنى ذلك جمهور أهل العلم. يقول أخ السائل هل يجوز للإنسان أن يحدث صاحبه بالمعاصي التي عملها قبل أن يتوب؟ الأفضل أن لا يتحدث، ولكن من تحدث بها على سبيل ذكر منة الله ونعمة الله عليه وما كان عليه من الذنوب والمعاصي فلا بأس عليه إن شاء الله، هذا من باب التحدث بالنعمة. فقد كانوا كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه كانوا إذا صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قعد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، قال وكنا نذكر أمور الجاهلية، ما كنا عليه في أمور الجاهلية، فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهم ذكروا عن أنفسهم أمورا كانوا يصنعونها في الجاهلية ويضحكون فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس إن شاء الله. ومن تحدث بها على سبيل المجاهرة بالمعصية قبل ماذا ما عدم التوبة، فهذا هو الذي جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره ربه فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عليه، هذا هو الذنب العظيم. وأما كونه يذكر شيئا بعد توبته فجائز، والله المستعان. ما في معارضة من أي وجه؟ المعارضة ما فهمت وجه كلاهما على ذنب عظيم، ذاك كان يستخفي ويظهر للناس الخير فدل على فساد النية، نعم كلاهما مرتكب لذنب عظيم. نقول ما حكم تصوير الحشرات بعد قتلها بحجة أنها ميتة؟ لا يجوز تصوير الحشرات ولا غيرها من ذوات الأرواح سواء في حال حياتها أو بعد موتها، يشملها الأدلة الواردة في تحريم في تحريم صور ذوات الأرواح. يقول أخ حديث يخرج عنق من النار له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق، يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبان عنيد وبكل من دعا مع الله إلى أن آخر بالمصورين، ما حال هذا الحديث؟ الحديث حسن أو صحيح، ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.